الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل الحديث عن العوامل الأساسية التي لا بد أن يتضمنها تقويم تقدم التلميذ. العامل السادس تقويم نمو الميول، أهميته ومحتواه. لا يمكن للمدرسة أن تتنصل من مسؤوليتها نحو تنمية ميول التلميذ في داخلها وخارجها وتقويم هذه الميول. فميول التلميذ نحو زملائه في اللعب ونحو مدرسيه ونحو مدرسته ترتبط بصحته النفسية وتؤثر على سلوكه وعلى ما يتعلمه وما يتذكره وما يعلمه. من هنا فإن تقويم الميول أساس في توجيه النمو. كيفية تقويمها؟ أولا، مقاييس الميول بمجموعات الأسئلة الموضوعة لهذا الهدف. ثانيا، التقارير والبطاقات التي يصممها المدرسون. ثالثا، ملاحظة التلميذ في مناقشاته وأعماله الكتابية. العامل السابع تقويم النمو في مهارات الاستذكار، أهميتها ومحتواها. تقرر هذه المهارات ما استطاع التلميذ أن يختزنه من معلومات تفيده وتؤثر على نجاحه كطالب وكمواطن، وتبرز أهميتها في الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية. وتشمل هذه المهارة الرغبة في قراءة الكتب والخرائط والرسوم البيانية والجداول، استخدام قائمة محتويات الكتاب وفهارسه، استخدام بطاقات الفهارس في ترتيب وتنظيم كتب المكتبة، الرغبة والقدرة على ترتيب وجدولة المعلومات. كيفية تقويمها؟ أولا، باختبارات خاصة بعضها تحصيلي. ثانيا، الملاحظة في العمل والقدرة على حل المشاكل. ثالثا، اختبار مهارة استخدام المكتبة. رابعا، اختبار القدرة على جدولة معلومات أو وضع موضوع محل الاستذكار على هيئة مبسطة أدعى إلى التذكر. خامسا، القدرة على إدراك عناصر الموضوع الأساسية. العامل الثامن تقويم النمو في التعبير الخلاق عن الذات، محتواه وأهميته. من مسؤوليات المدرسة تربية طالب عنده الشجاعة لمواجهة الناس والمواقف والمشاكل، وهي تتوقف على صحة نفسية يتمتع بها التلميذ. والتعبير عن الذات مهمة أساسية لكل جزء من أجزاء المنهج، ويمكن لها أن تتم بالكيفية التالية. كيفية تقويمها؟ أولاً، ملاحظة أصالة الأفكار في العمل الكتابي والفني وتنوعها وثرائها وسهولتها. ثانيا، ملاحظة السلوك. ثالثا، تقويم إنتاج التلميذ في اللغة والفن والعلوم وغيرها. العامل التاسع تقويم النمو في دقة التفكير، أهميته ومحتواه. إن تعليم التلميذ في حل المسائل بنفسه والوصول إلى نتائج يستنتجها بنفسه من أهم مسؤوليات المدرسة، وعلى المدرس ألا يصادر تفكير التلاميذ بالتطوع أو التسرع بإعطاء الإجابات. ويحتوي هذا العامل على القدرة على جمع وترتيب المعلومات وتقويم الأفكار والمناظرات التي يشترك فيها التلاميذ. كيفية تقويمه؟ أولا، توضع له اختبارات تقيس قدرة الحصول على حقائق من خلال التفكير المنظم والدقيق. ثانيا، قياس القدرة على ترحيل الأرقام إلى رسوم بيانية. ثالثا، قياس القدرة على عمل الخرائط المبسطة واستخدام المراجع والصحف والمجلات في الوصول إلى حل لمشكلة معينة أو استدلاء نقاط معينة. رابعا، الوصول إلى تقعيد لظواهر معينة بعد تجميع النتائج التي يصنعها التجريب العلمي. العامل العاشر تقويم خلفيات المنزل والمجتمع أهميته ومحتواه. يحضر التلميذ ومعه منزله وخلفيات مجتمعه إلى المدرسة، أليس هذا صحيحا؟ إذن فالتوجيه الواعي للتلميذ في المدرسة يستلزم معرفة كافة الخلفيات الاجتماعية لهذا التلميذ، تلك التي تشمل ما يلي: أولا، اتجاهات الوالدين نحو المدرسة ونحو بعضهما ونحو التلميذ. ثانيا، اتجاهات التلاميذ نحو بعضهم. ثالثا، الموقف الاجتماعي والمادي للأسرة. رابعا، عمل الوالدين وصحتهما ومحل مولدهما. خامسا، لغة التلميذ. سادسا، عادات المجتمع وتقاليده ومقوماته. كيفية التقويم: أولا، المقابلة الشخصية. ثانيا، الاستفتاءات للطالب وولي الأمر. ثالثا، مجالس الآباء. رابعا، المسح الاجتماعي وبطاقات التلاميذ الشاملة. خامسا، تجميع كافة المعلومات وجدولتها وتدوين نتائجها. هذا والحكم على أي امتحان يكون بدرجة نجاحه فيما هدف له. ولا زال النقد الشديد يوجه إلى الإهمال في استخدام نتائج الامتحانات، ومع ذلك فالامتحانات يمكن أن تكون مقياسا طيبا يؤثر على المنهج تعديرا وتطويرا وتقدما إلى الأمام. تقرير المدرسة لولي الأمر: لهذه التقارير أهمية بالغة تبرز حين تؤثر على الموقف الاجتماعي للطالب بين إخوته وأهل بيته وبين أقران سكنه وزملائه في مدرسته، حتى إنها تبلغ من الأهمية عند بعض الأسر أن تعتبرها هدفا يعمل الطالب من أجله. والتقرير الدقيق أساس صالح لتعاون خلاق بين البيت والمدرسة وتفهم البيت لمشاكل التلميذ في مدرسته. إذن فمن الواجب أن تبذل المدرسة جهدا كبيرا في الوصول بهذه التقارير إلى مستوى للدقة يتوازى مع بالغ أهميتها. والآن، من الذي يعد صورة هذه التقارير؟ هل هم المدرسون وحدهم؟ أم إدارة المدرسة؟ أم إدارة التعليم؟ أم مجالس الآباء والمعلمين؟ والجواب: كل هؤلاء مجتمعون. وسؤال: هل تختلف باختلاف المرحلة؟ والإجابة نعم بكل تأكيد، فأحسن هذه التقارير هي التي يتوافر لها: أولا، يخطط لها كافة المختصين والمعنيين بأمر التلميذ. ثانيا، تهتم بكافة نواحي النمو والتطور. ثالثا، يفهم المعلم والأب جيدا معناها وهدفها وكيف يستخرج منها ما يفيد التلميذ. اعتبارات توضع أمام الذين يصممون هذه التقارير: أولا، الهدف من إبلاغ ولي الأمر هو دعوته دائما إلى معاونة المدرسة لتهيئة أحسن الظروف لتعليم ابنه. ثانيا، لا بد أن يحتوي التقرير على تقويم للحالة البدنية والذهنية والعاطفية والاجتماعية لنمو التلميذ. ثالثا، لا بد أن يهتم بالربط بين تقدم التلميذ وقدراته وخلفياته الاجتماعية أكثر من اهتمامه بالمقارنة بينه وبين زملائه. رابعا، لا بد أن يهتم بإرشاد التلميذ وتوجيهه أكثر من اهتمامه بالحكم عليه. خامسا، يعكس صورة لمدى التحصيل الذي أحرزه الطالب، ولا يعكس فقط هذه الصورة بل يضعها إلى جانب غيرها من نواحي الاهتمام. سادسا، لا بد أن ينبني على حوار مع ولي الأمر وإدراك للخلفيات الاجتماعية ومعرفة بكافة نواحي نشاط التلميذ. سابعا، لا بد أن تتلاءم مع فلسفة التعليم والسياسة التعليمية. الفصل الثاني عشر: مفهوم النشاط المدرسي وتعريفه. وجهت التربية إلى عهد قريب جل اهتمامها إلى حشو أذهان الطلاب بالمعلومات وحفظ أكبر قدر ممكن منها. وكان الاعتقاد السائد لدى المدرسين أن مكان التربية والتعليم ينحصر في الفصل، أما ما يحدث خارج الفصل من نشاط فإنه لون من ألوان اللهو واللعب الذي لا يدخل في مفهوم التعليم بمعناه المحدود وقت ذاك، وهو القراءة والاستماع والحفظ. بمعنى أن العملية التعليمية حصرت اهتمامها في تنمية الجانب العقلي لدى الطالب وأهملت تنمية بقية الجوانب الأخرى لديه. أما في الوقت الحاضر فقد أثبتت البحوث التربوية والنفسية أن التلميذ محور هام في عملية التعليم، ومن ثم يجب مراعاة خصائص نموه وكيفية تعلمه واكتسابه الخبرات. كما أثبتت البحوث التربوية أن النشاط الموجه خارج الفصل مجال تربوي هام لا تقل أهميته بحال من الأحوال عن الدرس داخل الفصل. إذا عن طريق النشاط خارج الفصل يستطيع التلاميذ أن يعبروا عن هواياتهم وميولهم ويشبعوا حاجاتهم، وعن طريق النشاط خارج الفصل يستطيع التلاميذ أيضا اكتساب خبرات ومواقف تعليمية يصعب تعلمها داخل الفصل. كما كشفت هذه البحوث عن أن عملية التربية الهادفة يجب أن تكون عملية شاملة لجميع الجوانب الروحية والجسمية والعقلية والاجتماعية والعاطفية لدى الطالب. ويعرف أحد الباحثين التربويين النشاط المدرسي بأنه مجموعة من الممارسات العملية التي يمارسها الطلاب خارج الفصل المدرسي، ويرمي إلى تحقيق بعض الأهداف التربوية ويكمل الخبرات التي يحصل عليها الطالب داخل الفصل الدراسي. كما يعرفه باحث آخر بأن كلمة النشاط يمكن أن تطلق على كل أو بعض ما يقوم به الطالب سواء في الصف أو في المدرسة أو خارجهما من ضروب الفعالية المختلفة التي يمارسها تلبية لحاجاته أو إشباعا لرغبته أو إرواء لميل. وهناك فرق بين النشاط الذي يقوم به الطالب لمجرد صرف الطاقة التي يمتلكها وبين النشاط الذي يمارسه لتحقيق غاية أو للوصول إلى هدف، وهذا النوع الأخير هو الذي يطلق عليه النشاط التربوي، أي النشاط الذي ينتج عن سلامة نمو الطالب وعن خبرته. كما يعرفه باحث ثالث بأنه ذلك البرنامج الذي تنظمه المدرسة متكاملا مع البرنامج التعليمي والذي يقبل عليه الطالب برغبته ويزاوله بشوق وميل تلقائي بحيث يحقق أهدافا تربوية معينة، سواء ارتبطت هذه الأهداف بتعليم المواد الدراسية أو باكتساب خبرة أو مهارة أو اتجاه علمي أو عملي داخل الفصل أو خارجه وأثناء اليوم الدراسي أو بعد انتهاء الدراسة، على أن يؤدي ذلك إلى نمو في خبرة التلميذ وتنمية هواياته وقدراته والاتجاهات التربوية والاجتماعية المرغوبة. وقد عرفت ندوة النشاط التربوي المدرسي في دول الخليج العربية النشاط المدرسي بأنه ذلك الجزء من المنهج الذي يتيح مزيدا من الفرص لفاعلية التلميذ وإيجابيته في اكتساب خبرات المنهج ومن ثم تحقيق أهدافه. ومن التعريفات السابقة نستطيع القول بأن النشاط المدرسي بمفهومه الحديث أصبح وسيلة أساسية لتحقيق الكثير من أهداف التربية والتعليم، وهو من هذا المنطلق يبرز ما له من أهمية بالغة في تربية الشخصية المسلمة وما له من أثر واضح في تنمية الصفات الحميدة. أهمية النشاط المدرسي: النشاط خارج الفصل له أهمية بالغة لا تقل عن أهمية ما يحدث داخل الفصل، إذ إنه يعتبر وسيلة من الوسائل الفعالة لتحقيق أهداف التربية والتعليم، فهو وسيلة لبناء أبدان التلاميذ ووسيلة لتدريبهم على ممارسة العلاقات الاجتماعية السليمة واكتساب الخلق القويم. ويمكن تلخيص أهمية النشاط المدرسي فيما يلي: أولا، النشاط المدرسي مجال خصب لتعبير الطلاب عن ميولهم وإشباع حاجاتهم، ومما لا شك فيه أن إشباع حاجات الطلاب عامل من العوامل التي تعزز محبتهم للمدرسة وتمنعهم من الجنوح والتمرد. ثانيا، من خلال النشاط المدرسي يتعلم الطلاب أشياء يصعب تعلمها داخل الفصل، فعن طريق هذا النشاط يمكن أن يزود الطلاب بالخبرات العديدة الخلقية والعلمية والعملية التي لا يتاح لهم غالبا اكتسابها داخل الفصل، مثل التعاون مع الغير وتحمل المسؤولية وضبط النفس والمشاركة في اتخاذ القرار والتخطيط وغير ذلك من الأشياء التي من شأنها تدعيم شخصية الطالب. ثالثا، يساهم النشاط المدرسي مساهمة فعالة في تنمية ميول الطلاب وتوجيههم التوجيه السليم. رابعا، ينمي النشاط المدرسي استعدادات الطلاب للتعلم ويجعلهم أكثر قابلية لمواجهة المواقف التعليمية المتعددة وتحصيل ما تقدمه المدرسة لهم. خامسا، يساهم النشاط المدرسي الهادف في تحقيق أهداف المنهج الدراسي. سادسا، يساهم النشاط المدرسي في إكساب الطلاب خبرات اجتماعية في تكوين العلاقات الإنسانية السليمة داخل المدرسة وخارجها. سابعا، يساهم النشاط المدرسي في حفزهم الطلاب في مجال التحصيل العلمي. ثامنا، يساهم النشاط المدرسي في تنمية أفكار الطلاب وأساليبهم. تاسعا، يساهم النشاط المدرسي في تعزيز الثقة بالنفس لدى الطالب. عاشرا، يعتبر النشاط المدرسي وسيلة هامة لخلق جو من التنافس الشريف بين الطلاب. أهداف النشاط المدرسي: تتعدد أهداف النشاط المدرسي بتعدد مجالاته، ويمكن تلخيص أهم أهداف النشاط المدرسي فيما يلي: أولا، المساهمة في تحقيق النمو الروحي للطالب، والذي يعتبر أهم أهداف التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك عن طريق تشكيل مجموعات أنشطة يتولى كل منها تحقيق أهداف منها: ألف، إشاعة السلوك الإسلامي القويم أساسا للعلاقات بين الزملاء والمدرسين وكافة العاملين داخل المدرسة، باء، تعاون المدرسة والمسجد تعاونا يجعل من تلاميذ المدرسة روادا للمسجد ممارسين للشعائر الإسلامية داعين الغير لأدائها، جيم، إحياء رسالة المسجد بحيث يكون مركز إشعاع روحي ينشر الإخاء والتكامل والتراحم بين أسرة المدرسة. ثانيا، المساهمة في تحقيق النمو الاجتماعي للطالب عن طريق تكوين الشخصية الإسلامية المتكاملة والإيجابية التي تعرف ما لها من حقوق وما عليها من واجبات، وبهذا يصبح عنصرا منتجا مشاركا في الأنشطة الاجتماعية محافظا على نظم المجتمع عاملا على المساهمة بجهده وفكره في تنمية بيئته وتطويرها بحيث يصير فردا مرغوبا فيه خلقا وسلوكا. والتربية الاجتماعية تجعل الفرد أيضا حريصا على تماسك المجتمع، حارسا على قيمه ومبادئه، داعيا للسلوك الفعال المثمر. ويمكن تحقيق ذلك من خلال جماعات النشاط، مثل جماعات خدمة البيئة وجماعات النشاط المهني والفني وجماعات التوعية الإسلامية وجماعات الرحلات التي من بين مهامها زيارة المؤسسات الاجتماعية المختلفة. ثالثا، المساهمة في تحقيق النمو الجسمي للطالب، وذلك عن طريق تعويد الطلاب المحافظة على النظافة الشخصية والعامة والاهتمام بالتطعيم والتدريب على الإسعافات الأولية. كما يساهم النشاط المدرسي أيضا بالرعاية البدنية المتمثلة في الوعي الغذائي كما ونوعا، والوعي الرياضي معرفة وممارسة، والوعي الصحي والمحافظة على البيئة. ويمكن أن يتم ذلك من خلال جماعات النشاط المدرسي، مثل جماعات النشاط الرياضي المختلفة، وجماعة نشر الوعي الصحي، وجماعة خدمة البيئة، وجماعة التوعية الإسلامية التي تبرز عناية الإسلام بالتربية الجسمية. رابعا، المساهمة في تحقيق النمو العقلي الشامل المتكامل للطالب، وتحقيق هذه المساهمة عن طريق العمل على تكوين مهارات سلوكية فعالة تتعلق بتنمية التحصيل والقراءة الواعية والتفاعل مع مشكلات المجتمع اليومية والمشاركة في النشاطات العلمية المختلفة كحضور الندوات والاستماع إلى البرامج الثقافية والتعليمية والمشاركة في المناقشات الموضوعية التي تستهدف إضافة معلومات أو استدلاء حقائق معينة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الأنشطة المدرسية بشكل عام والنشاط الثقافي بوجه خاص. خامسا، المساهمة في تحقيق النمو العاطفي المتزن للطالب، إذ عن طريق النشاط المدرسي يمكن للطالب أن يتعرف على ذاته وقدراته وإمكاناته من حيث مواطن الضعف والقوة، بما يدفعه إلى الإقبال على تنمية جوانب القصور والتميز بما حباه الله من قدرات، فضلا عن أن هذه التربية الناتجة عن النشاط تكفل للطالب الطمأنينة والراحة والاتزان الانفعالي، بما يجعله شخصية اجتماعية مقبولة ترعى أطر المجتمع ومبادئه رعاية وولاء وممارسة ودعوة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال جماعات النشاط المدرسي الذي يسهم في تحقيق ذات الفرد والعناية بكشف القدرات والمواهب وغرس خصائص القيادة في التلاميذ وتدريبهم على السلوك الاجتماعي السليم. ويسهم في هذا جميع جماعات النشاط المدرسي على اختلاف أهدافها. وقد حددت وزارة المعارف أهداف النشاط المدرسي كما يلي: أولا، بناء الشخصية المتكاملة للطالب ليصبح مواطنا صالحا يرتبط بوطنه ويعتز به ويستعد للتضحية من أجله. ثانيا، تعميق قيم ديننا الإسلامي الحنيف وترجمتها إلى أفعال ومواقف سلوكية. ثالثا، تنمية قدرة الطلاب على التفاعل مع مجتمعهم المسلم بما يحقق لهم التكيف الاجتماعي السليم في ظل التطورات السريعة المعاصرة. رابعا، ترسيخ القيم الاجتماعية البناءة كالتعاون والمنافسة الشريفة وخدمة المجتمع. خامسا، اكتشاف القدرات والمهارات والمواهب وصقلها وتنميتها وتوجيهها لخدمة الفرد والجماعة والمجتمع. سادسا، استثمار أوقات الفراغ فيما يجدد معلومات الطلاب وينمي خبراتهم وينوعها ويؤدي إلى إثرائهم ثقافيا وينشط قدراتهم العقلية. سابعا، احترام العمل والعاملين وتقدير قيمة العمل اليدوي والاستمتاع به، لأن الممارسة الحسية والحركية تجعل من النشاط مادة ممتعة ومرغوبة تفيد في الترويح عن النفس وتسهل عملية الإدراك والإتقان. ثامنا، خدمة المادة العلمية حتى يتمثلها الطالب فيسهل استيعابه لها ويؤكد تثبيتها في الأذهان لاعتمادها على أكبر عدد من الحواس خلال المجسمات والرسوم التوضيحية وإجراء التجارب والبحوث والقيام بالدراسات الميدانية. تاسعا، تدريب الطلاب على الاستفادة مما تلقوه من معارف وعلوم للإسهام في حل مشكلات مجتمعهم. عاشرا، الارتباط الوثيق بتاريخ الأمة الإسلامية وحضارتها والاقتداء بسيرة السلف الصالح. حادي عشر، تربية الطالب على الاعتماد على النفس والخشونة وتحمل المسؤولية والتعود على القيادة والطاعة في المعروف. ثاني عشر، تلبية الحاجات الاجتماعية والنفسية لدى الطالب كالحاجة إلى الانتماء الاجتماعي والصداقة وتحقيق الذات والتقدير ومساعدة الطلاب على التخلص من بعض ما يعانيه من مشاكل كالقلق والاضطراب والانطواء. الضوابط والشروط الواجب توافرها في النشاط المدرسي الهادف. لكي يحقق النشاط المدرسي أهدافه ولكي لا يكون النشاط مجرد لهو ولعب يتسم بالمظهرية، لكي لا يكون كذلك فلا بد من وضع ضوابط دقيقة وشروط واضحة شاملة وعامة. وفي نظرنا أن الضوابط والشروط التالية لازمة لأي نشاط مدرسي يدعم العملية التعليمية ولا يكون عبئا عليها. أولا، يجب أن تكون الأنشطة المدرسية منبثقة من تعاليم الإسلام وقيمه، بحيث تعكس معتقدات هذا المجتمع المسلم وترسم له طريق حياته. ثانيا، يجب أن تكون أهداف النشاط المدرسي واضحة لكل من مدير المدرسة والمعلم والطالب وولي الأمر. ثالثا، يجب أن تكون الأنشطة المدرسية مناسبة لقدرات واستعدادات الطلاب ونضجهم، وأن تحقق هذه الأنشطة النمو المتكامل الشامل للطالب روحيا وجسميا وعقليا واجتماعيا وعاطفيا. رابعا، يجب أن يكون لهذا النشاط اتصال بالدراسة في الفصل، فقد تنبع مشكلة في الفصل ونجد مجالا لبحثها ودراستها خارج الفصل، وقد يعرض للطلاب مشكلة في أثناء نشاطهم خارج الفصل فتناقش في الفصل، أو قد تكون نقطة بداية للدراسة فيه، وبهذا تنبع أوجه النشاط من داخل الفصل وتتجه إلى خارجه للاستزادة، وقد تنبع من خارج الفصل ثم تصب فيه للاستيضاح والدراسة، ومن ثم يكون النشاط خارج الفصل أو الدراسة داخله لشيء واحد يستمد كل منهما كيانه وأهميته من الآخر، وبذا يتحطم الحاجز التقليدي الذي يحجز بين الفصل وخارجه. خامسا، يجب أن تساهم الأنشطة المدرسية في دعم العلاقات الاجتماعية من العناية بتنمية ميول واتجاهات الأفراد وتوجيهها الوجهة السليمة. سادسا، يجب أن تتميز هذه الأنشطة بالمرونة وتواكب الاتجاهات التربوية المعاصرة، وتخضع للتقويم المستمر، وتتيح فرص التعاون بين العاملين فيها. سابعا، يجب أن تسهم في تنمية تقدير العمل اليدوي، وتتيح للطلاب فرصا لاكتساب مهارات في بعض المجالات، وأن تتسم بالاقتصاد في الجهد البشري والإنفاق المادي. ثامنا، يجب أن تسهم في تكامل المعارف والتطبيقات والمهارات، بحيث تكون وحدة تعليمية يفيد منها الطلاب والمجتمع، وتؤكد على اكتساب الطلاب الأسلوب العلمي للتفكير. تاسعا، يجب أن تتنوع بما يراعي الفروق الفردية بين التلاميذ، وتحفزهم على ممارسة النشاط، وتزودهم بالخبرات الخاصة بالتعليم المستمر وباستثمار أوقات الفراغ. هذه بعض الضوابط والشروط التي نرى أن الأخذ بها يساهم إلى حد كبير في تحقيق أهداف الإدارة المدرسية. وقد حددت وزارة المعارف الاعتبارات التي يجب مراعاتها في اختيار النشاطات المدرسية كما يلي: أولا، أن تكون وثيقة الصلة بالمنهج الدراسي. ثانيا، أن تحقق نمو خبرات الطالب المرتبطة بالمنهج الدراسي. ثالثا، معالجة بعض مواضع المواد الدراسية بطريقة علمية ميسرة وسهلة الاستيعاب. رابعا، مراعاة الفروق الفردية ومستوى التحصيل الدراسي للطالب. انتهى الشريط العاشر من كتاب الإدارة المدرسية، وله بقية على الشريط الحادي عشر.